الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مدارس من مجالس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: الله ولي. الولي هو الذي يتولى أمور الشخص، يتولى أموره ويتولى احتياجاته ويتولاه في حق الله من كل شيء. فالله ولي الذين آمنوا، يتولاهم، يحفظهم، يرعاهم، يرزقهم، يهديهم، يرشدهم بكل ما تحمله معنى كلمة الولاية. من قولنا للناس في الدنيا: هذا ولي أمر الطالب فلان، يعني هو الذي يتولى أمره ويرتبه على أمور الدنيا، يعني يتولى أمره، يرشده، يوجهه. أما الله سبحانه فولايته أعم وأفضل من كل ولاية، يحفظ أهل الإيمان، يرزقهم، يعافيهم، يدبر لهم أمرهم، يرشدهم، يهديهم. ومن هذه الولاية إخراجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر، ظلمات الباطل، ظلمات الجهل، كل أنواع الظلمات إلى نور الحق ونور الإيمان ونور الإسلام. فلقين أن يقول يخرجهم من الظلمات، لماذا أفردت الظلمات وجمع النور في قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ قال بعض العلماء: لشرف النور أفرد، لشرف النور أفرد، ولنقص الظلمات جمعت، كما قال الله تعالى عن اليمين والشمائل: سجدا لله وهم داخرون. وفي الآية: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والتمس علماء وجها آخر غير الذي ذكر كسبب لإفراد النور وجمع الظلمات، ألا هو أن طريق الحق واحد، أما طرق الباطل فتتعدد. وردوا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، فقال: هذا سبيل الله مستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. الله قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذان وجهان لإفراد الظلمات، لإفراد النور وجمع الظلمات. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لماذا قيل أولياؤهم الطاغوت ولم يقل وليهم الطاغوت؟ قال العلماء: لأن صور الباطل تتعدد، الآلهة الباطلة متعددة، فمن الناس من يعبد صنما، من الناس من يعبد هواه، من الناس من يعبد شيطانا. فلأن الآلهة الباطلة تتعدد، واستشهد بعضهم لذلك بقول الله تعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ فمن الناس من يعبد الهوى فهواه يضله، ومن الناس من يعبد شيطانا فشيطانه يضله، ومن الناس من يعبد كاهنا أو ساحرا فيضله، ومنهم من يعبد البقر آلهة متعددة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وقد سبق الحديث في الآية السابقة عن معنى الطاغوت، فأنه كل ما عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة حتى لا يدخل في هؤلاء الملائكة الذين عبدتهم قبيلة خزاعة، ولا عزير الذي عبدته اليهود، ولا المسيح الذي عبدته النصارى. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل كان أهل الكفر في نور حتى أخرجتهم الطواغيت من النور إلى الظلمات؟ هل كان أهل الكفر في نور حتى أخرجتهم الطواغيت من النور إلى الظلمات؟ قال بعض العلماء: لذلك وجوه. الوجه الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وجه ثالث أن اليهود والنصارى، اليهود الذين اتبعوا موسى كانوا على هدى ونور، نزلنا التوراة فيها هدى ونور، والذين اتبعوا عيسى عليه السلام وعلى موسى السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام كانوا على نور أيضا. فالله قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فهؤلاء كانوا على نور، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قادهم الشيطان إلى الكفر، وقادتهم أئمة الضلال فيهم إلى الكفر. فإذا قلنا إن الطاغوت الشيطان فقادهم إلى الكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، قلنا الطاغوت كعب بن الأشرف فقد قاد كعب بن الأشرف اليهود إلى الكفر وإلى الطغيان وإلى جحود نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعليه قوله تعالى: أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، نور الإيمان نور الإسلام في الفطرة، كانوا على الفطرة كلهم على الإسلام، أو يقال إن هذا في أتباع موسى الذين اتبعوه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا به وحاربوه وكفروا به وبالقرآن، وكذلك النصارى. وثمة وجوه أخرى يذكرها أهل العلم في هذا الصدد: الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكلمة أصحاب تدل على طول المكث وطول الملازمة، طول المكث وطول الملازمة، مع بضميمة كلمة الخلود كذلك، فكأن أصحاب النار الذين هم لها أصحاب وخالدون لا يفارقونها ولا تفارقهم، عياذا بالله من ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قيل الاستفهام هنا للتعجب، وقيل ترى بمعنى تعلم، لأنه يقينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينيه هذه المناظرة. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما رأى بعينيه المناظرة التي تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين الذي حاججه في ربه، إنما علم ذلك، علم ذلك بتعليم الله له. فرؤية هنا ليست رؤية العين، إنما رؤية بمعنى العلم، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى النبي ما رآهم. فالرؤية هنا رؤية القلب والعلم. ألم تر إلى الذي حاج، المحاججة هنا الجدال، والجدال بغير علم والجدال بجهل، وإلا كلمة المحاججة فقط تعني بمعنى، تأتي بمعنى المجادلة، المحاججة الغلبة بالحجة، الغلبة بالحجة تأتي بمعنى المجادلة أحيانا. والمحاججة تلزم في بعض الأوقات وتتقى في أوقات، إذا وصل صاحبها إلى حد المراء فقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فالجدل له فقه، الجدل له فقه، متى أجادل ومتى أتوقف عن الجدل، متى أجادل ومتى لا أجادل من الأصل، ومتى أتوقف عن الجدل ومتى أكثر من الجدل. قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فالجدل هنا محمول ليس على المراء، إنما على إثبات الحجة، الاتيان بالحجة بعد الحجة بعد الحجة، الاتيان بالحجة بعد الحجة بعد الحجة. وكذلك التذكير ليلا ونهارا وسرا وجهرا وإفرادا وعلانية، فهذا الجدل محمود لإثبات وحدانية الله. آتي بالأدلة بعد الأدلة بعد الأدلة، أجادل سرا أجادل جهرا، فهذا نوع الجدل المحمود. ومنه قول الله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. أما بغير التي أحسن فربي يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد جادل بعض علمائنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جادلوا أهل البدع، أهل البدع، فلما كان من أمر الخوارج ما كان، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكموا بكفره وعاثوا في الأرض بالفساد، عاثوا في الأرض بالفساد، ماذا كان لما عاثوا في الأرض بالفساد؟ أرسل علي ابن عباس لمجادلتهم، فأخذ ابن عباس أذهى زينته وذهب إليهم رضي الله عنهم. فأول ما قابلهم، قابله كبيرهم عبد الله بن الكواء بطريقة سيئة، معنى ابن الكواء هذا يقال إنه حسنت توبته بعد، فقال مستقبلا له: يا أهل حروراء، هذا ابن عباس من قريش، والله قال في شأن قومه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فانتبهوا له فإنه مجادل. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فتصبر ابن عباس رضي الله عنهما، صبر على ما ذكروه، ثم قال لهم ابن عباس: ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه؟ يعني ما الذي تأخذونه على علي؟ قالوا: نأخذ عليه مسائل ثلاث، قال ما المسائل الثلاث؟ قالوا المسائل الثلاث منها أنه لم يسبي النساء يوم الجمل لم يسبي النساء يوم الجمل، ومنها أنه حكم الرجال في كتاب الله عز وجل، حكم الرجال في كتاب الله عز وجل، ومنها أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيتم لو أتيتكم من هذه الأشياء الثلاثة بمخارج أكنتم مصدقي ومتبعي؟ قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما قولكم إنه لم يسبي النساء يوم الجمل، فماذا تقولون في عائشة رضي الله عنها؟ هي أمكم أو ليست بأمكم؟ إن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم هي أمنا فهل ترتضون أن تسبى أمكم؟ فسكتوا. قال أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. قال أما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يقول لعلي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقام سهيل بن عمرو وقال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، اكتب باسمك اللهم، لا ندري ما الرحمن وما الرحيم. فمحاها الرسول، فهل معنى ذلك أن الرسول كفر أو عليه كفر؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قال وأيضا قال الرسول لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لا نقر لك بالرسالة، اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى النبي كلمة رسول الله وكتب اسمه واسم أبيه. هل الرسول كفر بذلك؟ قالوا خرجت يا ابن عباس. فتبعه على إثر هذه المجادلة أما قولكم حكم الرجال في كتاب الله يوم الصفين، فالله حكم الرجال في المشاكل بين الزوجين، إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأيضا فإن الله حكم الرجال في طائر يصطاد في الحرم، يصاد في الحرم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فحكم رجلان، فرجع عدد كبير من الخوارج عن رأيهم وعدلوا إلى رأي علي رضي الله عنه. الشاهد أن الجدل له فقه، متى تجادل؟ قالت على وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أما إن وصل الجدل إلى المراء، وكما يسميه الناس جدل بيزنطي ما له فائدة، فتوقف عن الجدل والكلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ولأن الله قال لمريم عليها السلام حيث لن ينفع الرد منها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا جاءت مريم قال لها من أين هذا الولد؟ تقول في ملك جاءني وعمل وعمل، لن يصدقوها، فالكلام ليست له فائدة. فمن ثم إما ترين من البشر أحدا فقولي لن أكلم اليوم إنسي. وكذلك قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إلى أن قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فحيث لا توجد فإذا من وراء الكلام والجدل قف، لا تضيع جهدك ولا تضيع وقتك. ومن ثم إبراهيم عليه السلام لما مرت به الملائكة هم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط، قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف والوجل وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يقول: يا جماعة انتظروا، ما تدمروا المدائن لعلهم يهتدوا لعلهم يؤمنوا. فقالت له الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فحاصل القول أن الجدل له فقه، متى أجادل ومتى أتوقف حتى لا تضيع الأوقات سدى ولا تغر الصدور. جدل له مواطن، ونتوقف إذا خرج عن حد الإفادة وحد الاعتدال. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ معنى أن آتاه الله الملك أي لما آتاه الله الملك حاجج. ومن هنا يظهر أحيانا فضل الفقر، إذا لم يكن معك مال لم تعصي. أقول: أتعصي لما آتاك الله المال؟ أن آتاك الله المال عصيت ربك سبحانه وتعالى؟ فهذا الوجه والأظهر هنا، لما آتاه الله الملك بدأ فيه الجدل. وإلا كما قال العلماء، لو كان هذا الرجل فقير ما استطاع أن يقول أنا أحيي وأميت، لو كان أخرس ما قال أنا أحيي وأميت، لو كان أخرس ما قال أنا أحيي وأميت. فكثير من الناس، بل كما أطلق بعض العلماء جل الناس، يستعين بنعم الله تعالى على معصيته، يستعين بنعم الله على معصية الله. أنت شخص فقير ما عندك أموال ولا عندك مسكن، فأنت تكافح كي تعيش، كي تأكل لقمة العيش. من الله عليك بأموال وبسيارة، وكما يقولون بشاليه في الشاطئ الشمالي ولا في الشاطئ الجنوب. بدأ الطغيان، بدأت بأموالك تغري الفتيات وتأتي بالمحرمات وتذهب إلى الأماكن المعدة التي أعددتها بنعمة الله وبرزق الله، بدأت تستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى. فقد قال عدد من أهل العلم: ما من شخص يعصي إلا ويستعين بنعمة الله على معصية الله. من أين ستأتيك النعم؟ من أين ستأتيك النعم؟ على هذا الغرار، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لما رزقناه بالمال ولما رزقناه بالبنين بدلا من أن يشكر يقول عن القرآن تخريف وحواديث، هذا شكر النعم. ونحوه قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما وجهها؟ أنزل الله الماء من السماء، افترض أن تقول الحمد لله الأرض ستحيا ونشرب والبهائم سترتع، فلما ينزل المطر من السماء الغيث من عند الله، بدل من أن تقول الحمد لله تقول رزقنا بنوء كذا ونوء كذا. فكما قال الرسول: هل تدرون ماذا قال ربكم على إثر سماء، يعني بعد هطول مطر كان بالحديبية؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن به وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا كافر بمؤمن بالكوكب. فيفترض أننا إذا أنعم علينا بنعمة نشكرها. هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه قال تعالى أن آتاه الله الملك للتذكير بأنه استعان بنعمة الله على معصية الله سبحانه. فالذي يؤتيه الله الملك ماذا يفترض؟ قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما أن تمكن في الأرض وتفسد فيها قابلت نعم الله عز وجل بالكفران. فهذا الرجل لما آتاه الله الملك بدأ في الكبر على العباد والتعالي، مع أن الملك الذي أعطاك هو الله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فلما آتاه الله الملك حاج في الله سبحانه وتعالى وجادل في خالقه ونسب إلى نفسه أنه الإله الذي يفعل كل ما يشاء. من هذا الرجل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لم يثبت عن الله سبحانه في الكتاب العزيز، ولم يثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المباركة اسم له، فليس في الكتاب ولا في السنة تسمية هذا الرجل من هو. الرواية الإسرائيلية تقول إنه النمرود ابن كنعان، الله أعلم بصحتها، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقون فتصدقون بباطل ولا تكذبون فتكذبوهم بحق، لكن شئتم أن تحدثوا عنهم حدثوا عنهم. سبق البيان عن فقه التحديث بالإسرائيليات، إسرائيليات توافق الكتاب والسنة أحدث بها، إسرائيليات تخالف الكتاب والسنة لا أحدث بها، كالتي تطعن في الأنبياء وتتهم الأنبياء كداود وسليمان باتهامات باطلة، وأنباء عن بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، فإن شئت حدثت بها وإن شئت أمسكت عنها. قال تعالى أو قال بعض العلماء أنهم النمرود ابن كنعان، بعضهم يقول بالذال، وقال بعضهم أنه الذي دخلت في أنفه ذبابة فكان من علاجه أن يضرب على الرأس كل يوم بالنعال حتى يشعر أنه استراح شيئا ما كعقوبة، الله أعلم بكل ذلك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والسبيل أهل الشرك يحاججون في وحدانية الله، من صور المحاججة يحاججون في وحدانية الله، يقولون لا معه آلهة أخر كيف يكون وحده. قال تعالى في شأن أهل الشرك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومنهم من يجادل في الله يقول لا إله، ينفي وجود رب العالمين سبحانه، كما قال الشاعر فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لما آتاه الله الملك بدأ في المحاججة، أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، إن شئت قتلتك الآن وإن شئت تركتك، قال أنا أحيي وأميت. فعاد لإبراهيم إلى شيء آخر، وهذه صورة من صور الجدال تعجيزه، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا زعمت أنك على كل شيء قدير هذه الشمس تطلع من المشرق اجعلها تأتي من المغرب. فبوهت الذي كفر، تحير وانقطعت حجته. وهذا الجبل الحسن أصل أن الله علم إبراهيم ذلك كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فالتوفيق في المناظرات من الله، توفيق للحجة من الله سبحانه وتعالى، توفيق للحجة من الله. وذلك ابن تيمية لما أرسل لقاء النصارى في الأسكندرية ومحاججتهم قال فاستغفرت الله من ذنوبي التي قد تتسبب في انتصار ذنوبي علي عدوي علي، واستعنت بالله وطلبت منه السداد، وأخذت عدتي من في المسائل العدة من الكتاب والسنة التي أرد بها على أهل الباطل. فالمحاجج يأخذ عدته، يعرف ما المسألة التي سيناظر فيها، وما عدته من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، ويستغفر الله من ذنوبه ويسأل الله التوفيق. فالغالب بالحجة غلبته من الله سبحانه، ولا بد أن تفقه هذا لا تغتر. وقد كان من تعليم النبي لفاطمة ما يمنعك يا فاطمة أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فلا تظن أنك ستنتصر بقوتك أو ترزق بمهارتك، لا، هذا بداية الخطأ أن تبتعد عن الله سبحانه. قال تعالى فبهت الذي كفر، تحير وانقطعت حجته، لم تعد له حجة. أحيانا أنت تبهت بباطل وأحيانا تبهت بحق، يعني أحيانا أنت تحير، واحد ألقى عليك تهمة أنت فعلت كذا وأنت لم تفعل أي شيء من هذا، فتجلس تتعجب من ماذا، من التهمة التي جاءتك. لكن بويت هنا تحير وتردد وانقطع عن المناظرة لعجزه. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم للحجة، لا يوفقهم ولا يسددهم للحجة. أما إن قيل ما معنى والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين، هل هناك معنى غير لا يوفقهم للحجة؟ كيف وقد هدى الله قوما من الظالمين، كيف وقد هدى الله قوما من الكافرين، فالصحابة كلهم كانوا كفارا وأسلموا. فجوابه والله أعلم أن المراد بالظالمين هنا الذين سبق في علم الله أنهم سيموتوا على الكفر، فهؤلاء لن يهديهم الله أبدا. كما قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب، إلا أن قال سيصلى نارا ذات لهب. فإذا كان أبو لهب يريد أن يكذب القرآن يقول محمد يقول تبت يد أبي لهب أشهد أن لا إله إلا الله فيكذب الرسول، لكن لا لم يوفق لهذا. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، رجل قيل فيه أيضا هو لم يسمى لا في الكتاب ولا في السنة أنه صاحب الوقاء أنه عزير الذي قالت فيه اليهود عزير ابن الله، ما ورد شيء في تسميته إلا الإسرائيليات. أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها، قال هذا الرجل يمشي مشى يتفكر ويتأمل ويتدبر كده، فوجد قرية بلادا خاوية على عرشها، مالت الجدران وسقطت عليها السقوف وأصبحت فارغة من الناس، جدران مالت والسقوف سقطت وليس بها سكان. فقال والناس أموات واللي دفن دفن، ما في، ليس لأحد فيها معلم. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كلمة أن تأتي أحيانا بمعنى كيف، وتأتي أحيانا واختيار الطبري بمعنى من أي وجه يحيي هذه الله بعد موتها. أن تصرفون من أي وجه تصرف والحق أمامه أمامكم كل الذي أمامكم حق كيف تهربون منه. لكن فهذا المعنى الثاني لكلمة أن وهو الذي اختاره الطبري أن يحيي هذه الله بعد موتها. يعني كيف ستحيا هذه النفوس وهل هذه البلدة وما فيها من حمير وكلاب ودواب كل هذا سيحيا مرة ثانية استبعادا أو تعجبا؟ فأماته الله 100 عام ثم بعث. لم يذكر يا إخوة أنه مرض مرضا ولا شيء، مت يموت كلمة، أماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبست؟ قال لبست يوما. أنا نمت كثير اليوم، نمت يوما أو بعض يوم من جزء من اليوم، بعض يوم يعني بعض أجزاء اليوم. قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. في لحظة أنت نمت واستيقظت تظن أنك نمت 5 دقائق وأنت لبست 100 عام. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كانت ساعة يتعارفون فيها بينهم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير من قدرة الله سبحانه، حفظ له طعامه وشرابه لم يتسنى لم يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال بعض العلماء أحيى الله له بصرة فالعظام هنا عظام نفسه. قال آخرون عظام الحمار. وانظر إلى العظام كيف ننشزها نركب بعضها على بعض. هذا العظم يعني انظر بعينيك سترى العظام كيف ننشزها نركب هذا على ذاك وهذا على ذاك ثم نكسوها لحما. فسواء عظامه أو عظام الحمار ويرى الاثنين. إن خلق الله له بصره أولا سيرى. والحمار أماته الله. وانظر إلى عظام الحمار، الحمار أصبح باليا كيف ستعاد العظام ويركب بعضها على بعض ثم تكسى باللحم. هو يتابع. فالأول أنه تفسير من قال وانظر إلى العظام عظام الحمار لقوله تعالى وانظر إلى حمارك نجعلك آية للناس. فقال فريق العظام عظام الحمار وهو خلق يعني أعيد بعثه وبدأ يتابع الحمار كيف انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها الأرض النشز الأرض العالية ننشزها نركب بعضها فوق بعض إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا انهضوا ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أراد الله له الهداية فأقر بوحدانية الله وقدرة الله قائلا أعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير. هذا أحد الاستدلالات على البعث في القرآن الكريم، استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها كما قال الله لموسى عليه السلام وكما قال موسى لقومه اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض أجزاء البقرة اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته. وأيضا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وعيسى كان يحيي الموت بإذن الله. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. إبراهيم يسأل ربه قائلا رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. يعني إذا كان إبراهيم على أحد الأقوال في تفسير هذا الحديث، حديث تضمن ثلاث فقرات، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. فلو لبست في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي، ثناء على يوسف. يرحم الله لوطا تذكير للوط، تذكير للخلق بلوط عليه السلام أنه كان يأوي إلى ركن شديد، ولكنه قال مع الشدة لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد لو كانت لي قبيلة تمنعني. وإبراهيم فيه ثلاثة أقوال، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. قال العلماء في ذلك أقوالا ثلاثة، الأول أن هذا فيه التماس العذر لأمة محمد عليه الصلاة، فنحن ضعفاء يا رب، وإذا كان عبدك وخليلك إبراهيم أراد يا رب أن يطمئن قلبه فنحن في حاجة، لأننا أضعف من إبراهيم نريد ما تطمئن به قلوبنا. فالأول كما يقول استرحام لأمة محمد، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذا كان إبراهيم طلب أن يرى كيف يحيى، فيا رب اغفر لنا فنحن ضعفاء، فيا رب ارحم ضعفنا. هذا وجه، الوجه الأول هو أن هذا فيه بيان احتياج أمة محمد، أو كما تقول سميه استرحام أو طلب الرحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني أن هذا تضمن نفيا للشك عن إبراهيم، فإذا كنا نحن لم نشك فإبراهيم أفضل منا، فمن ثم لم يشك، نحن لم نشك الحمد لله كمسلمين في إحياء الله للموتى، في قدرة الله على إحياء الموتى، فإبراهيم أفضل منا فإنه لا يشك. الوجه الثالث أننا نحب يا ربنا أن نرى من الآيات الظاهرة كما رأى إبراهيم من الآيات الظاهرة، فهي ثلاثة أقوال، كما أن إبراهيم أحب أن يرى هذه المعجزة فنحن يا رب نحب أن نرى أيضا أشياء تبين لنا عجائب قدرتك، أو تبين لنا قدرتك على خلقك، تبين لنا عظمتك، فهي ثلاثة أقوال. العلماء أخذوا من هذا طمأنينة القلب بتواتر الأدلة وخاصة الأدلة الظاهرة. الحواريون قالوا لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء، إلى آخر الآيات. فالشاهد أن القلوب تطمئن أيضا بالأدلة الظاهرة، الأدلة الظاهرة التي تراها بالعين. نحن ضعفاء، ما واحد يخبرك قد لا تصدق، واحد يقول لك يا أخي الله الرزاق، قد يعني أنت مصدق بس يعني تريد تحقيقا، لكن لما تجد الرزق أتاك مرة واحدة تعرف أن الله هو الرزاق يقينا، مع أنك تعلم سلفا. فمن ذلك أعني من الأدلة على طمأنينة القلب بالأدلة الظاهرة قول الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. طيب أليس الله بقادر على أن ينصرنا بدون ملائكة؟ قادر، ولكنه أخبرنا أن الملائكة تقاتل معنا حتى تزداد النفوس طمأنينة. وقد رأى بعض الصحابة يوم بدر، عمر يقول كما نقل عنه ابن عباس: رأيت فارسا أبيض يقول أقدم حيجوم وانقض على رجل من المشركين فقتله. وأيضا من هذا قوله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي توب إلى الله فقد مالت قلوبكما عن الحق، وإن تظاهر عليه تتعاون على الرسول فإن الله مولاه وكفى بالله وليا. وجبريل مع رب العباد بعد رب العباد، وصالح المؤمنين كبكر وعمر وعثمان كل هؤلاء مع رسول الله، والملائكة بعد ذلك ظهير كل ضد من؟ نساء النبي: إن خلفتن النبي فعلن ذلك. فكان يكفي أن يقال أن الله هو مولاه، يكفي كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لكن إذا قلت لعائشة: أبوك أيضا ضدك، لحفص: أبوك أيضا ضدك، إذا عديت الرسول تبدأ أيضا النفوس توجل توجل بذكر بعض الأسباب الدنيوية. فالنفوس تطمئن بالأدلة الظاهرة أكثر وأكثر. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. بعض القراء يتفذلكون في الحقيقة، والذين يختبرون حفظة القرآن يعني فيقولون قولا منكرا من القول، وهم يختبرون الطلبة، يقول له: أكمل قلبي قال، أكمل قلبي قال. كيف الطالب يفهم أكمل قلبي قال؟ هو يأخذ من هنا، قال: ولكن ليطمئن قلبي قال، فيجعل القول هو قول من؟ القلب. لكن ليس هو قول القلب، بل هو قول الله. قال: فخذ أربعة من الطير، فيأتي بفزلكات تضره في دينه وتنسب القول إلى غير قائليه. لكن يستحيل أنك تقول لطالب: أكمل قلبي قال. كيف أكمل قلبي قال؟ يقول يظهر براعته إذن بزعمه ويقول: قال أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي قال. فخذ أربعة، الاختصار أخل هنا، فجعل القلب هو الذي قال، لكن الحقيقة أن الله هو الذي قال. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن لمن يزيد وينقص؟ ويزيد بتواتر الأدلة. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ضمهن إليك يعني واذبحهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ضع على هذا الجبل قطعة حمامة ودجاجة، وضع مزقها تمزيقا، وارمي على كل جبل قطعة، علمهن بالعلامات التي تريد، ثم دعهن يأتي لك سعيا، يأتي لك جريا. واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلب، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في هذه الدقائق المعدودة أذكر نفسي وإخواني بأسباب التضعيف، يعني أنا ممكن أعمل الحسنة، صدق بجنيه، أخذ عليه 10 حسنات حسنة بعشر أمثالها. وممكن هذا الجنيه فقط أخذ به 20 حسنة، وممكن أخذ به 700 حسنة، وممكن أخذ به 1,000,000,000 حسنة. كيف ذلك؟ لذلك فقه كالصلاة، ممكن تصلي وتأخذ 10 أجر الصلاة، ممكن تصلي وتأخذ ربع أجرها، ثلث أجرها، أجرها كاملا. لذلك أيضا أسباب، وكذلك في الحج، وكذلك وكل هذا يرجع إلى توفيق الله ثم إحسان العبادة التي تفعلها. وننزل هذه الآية على الفلاحين وما يصنعونه، لأن مضروبة بسبع سنابل كان أمثال القرآن يتوسع فيها بعض التوسع ما دامت تندرج تحت أصل. إذا أتى الفلاح ببذرة قمح كي يزرعها، هذه البذرة لزاما أن تكون حتى تنبت طيبة، لا تأتي ببذرة ميتة وجنينها ميت وتضعها في الأرض. فكذلك وأنت تأتي بالزكاة بالصدقة، تكون صدقة من الحلال، لا تسرق وترجو نماء المال المسروق، أم منفقة اليتامى من كد فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدق. فلازم يكون المال حلال وطيب، كما أن البذرة يجب أن تكون طيبة. كذلك إذا أتيت بالبذرة الطيبة، الفلاح أتى بالبذرة الطيبة ووضعها في أرض سبخ، أرض ملحة، فلن تنبت. كذلك إذا أتيت بالمال الطيب ووضعته في شيء يعين على الشر لن ينبت، وضعته في غير محله لن يثمر. أنت أتيت بمال طيب ولكن أعطيته لشخص فاجر يواصل به فجوره، أنت أفسدت. أو أعطيته في يد غني أو يد سارق أو يد زانية يستعين على المعاصي. فلازم تكون البذرة طيبة والأرض التي وضعت فيها طيبة، الصدقة تكون طيبة وضعت في يد أيضا محتاجة إليها. هب أنني أتيت بالبذرة الطيبة والأرض الطيبة، ولكن هذه البذرة معروف أنها توضع في وقت معين من السنة في الشتاء، أنا وضعتها في الصيف، أماتها الحر، أماتها الحر. فأنا أنظر إلى الأوقات أيضا، أوقات الصدقة. الله يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، الناس محتاجة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. في يوم كلما أعطيت الناس هم في احتياج أفضل من تعطيهم هم في غناء. إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة المجاعة، يتيما ذا مقربة. أنا إذا أعطيت الصدقة الجنيه لرجل من الناس أخذت 10 حسنات، لكن إذا أعطيته على قريب لي فقير، فالرسول يقول الصدقة على ذي القربى لها أجران، صدقة وصلة. فإذا اليد التي تعطى لها تأثير في نماء الصدق. إذا أعطيتها لإعلاء كلمة الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني كما قال الرسول عليه السلام إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي التمرة يوم القيامة كالجبل العظيم. فتمرة أصبح أجر، أصبحت في حجم الأجر أجر جبل عظيم، مليارات التضاعيف. بعد أن وضعت البذرة الطيبة في الأرض الطيبة في الوقت الطيب الوقت المناسب لها، الفلاح لازم يتعهدها، يتعهدها بالسقيا، سقيها ماء. وأنا أتعهد صدقتي يا رب تقبل مني، يا رب تقبل مني، فأتعهدها أيضا. ولذلك الصالحون يعملون الأعمال الصالحة ويسألون الله القبول يا رب تقبل منا الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأسأل الله القبول. الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ووصلتها بالماء بدأت تنمو وتنبت تنمو وتنبت، فيلزمني أن أحيطها بالرعاية ولا يأتي بعض الهواء يدمرها. لازم أحطاط لها، أحطاط لها إن كانت تحتاج إلى أشياء تحيط بها وضعت. وبعدين لازم أيضا أنظر إلى الديدان، هل في ديدان في الأرض؟ في ديدان في الأرض تأتي تأكل النبتة وهي في الأرض تدمرها. فكذلك أنا أنظر ما الذي يدمر صدقتي. لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى. أنت أعطيتني صدقة، وثانيا تقول أنا أعطيتك وأعطيتك وتفضحني أكثر أضعاف أضعاف الذي نلت. فلا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. طيب أنت تتصدق صدقة طيبة ومن كسب طيب وتضع في يد محتاج وفي الوقت الذي يحتاج فيه، ولكنك تفعل ذلك ليراك الناس، تفعل ذلك ليراك الناس، تفعل ذلك وبعد ذلك تهينني، تدعى بالمن علي وبالأذى. فهذا كالسيل الذي يأتي يجرف الزرع الذي أنت زرعته وتعبت فيه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثل كمثل صفوان عليه تراب، حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، جاء مطر كثير من السماء طير التراب. فصدقاتك مع قلبك أو مع نفسك تراب على الحجر الأملس. المن والأذى يأتي يطيران الصدقات كلها ويجتلفان الصدقات. فإذا رأيت هذا، بحثت عن الديدان يا فلاح وأتيتها بمبيدات تقتلها، وحط زرعك بما يلزمه من الإحاطة، وبعدت عن الغربان التي قد تنزل تأكل جهدك كله، أو العصافير أو الحمام الذي يأكل كل جهدك، واعتنيت بها وكبرتها وثمرتها، غير الفلاح المؤمن. فلاح مؤمن يأتي يروح يشتري قمح رخيص حتى يضعه في الأرض، يطلع القمح خربان مسوس من الداخل ما ينبت. إذا وضع تمر جيد لا يوليه بالعناية ولا بالرعاية، قد تنبت حشائش جنب بجوار الشجرة والنبتة تأكل الأكل الذي يذهب إلى الشجرة. فالفلاح الذكي يذهب للحشيش والجلوين ومش عارف الأشياء اللي تلتف حول الشجر يبعدها، وكل يوم يدعو في الأرض، يدعو في الأرض بالفأس بالزحافة بأي شيء، ينظف الزرع ويسقي يعتني به ويرعاه كالمرأة التي ترعى ولدها. امرأة تهتم بولدها تنظفه كل يوم تلبسه، غير امرأة تركب ابنها في قذري ووسخي، يجي له حم نيل، يجي له إسهال، يجي له دود، ما تهتم لا بمطعمه ولا بمشربه. فالفلاح النبي يده في العمل والتنظيف والسقيا والرعاية والسؤال لله القبري يا ربي بارك لي في زرعي. والمؤمن كما لا يخفى عليكم حاله، وكذلك في الصدقات أيها الإخوة، صدق من كسب طيب في يد طيبة في وقت طيب. لا تتبع بالمن، لا تتبع بالأذى، لا تتبع بالرياء، تصاحب بدعاء الله القبول تم هذه الصدقة نماء حسنا عظيما. وهذا كمثال لعبادة من العبادات، عبادة الصدقات. وعلى هذا فقس الصلوات، وكل لها شأن في وقتها إن شاء الله، والحج كيف يتضاعف أجري فيه، والعمرة كيف يتضاعف أجري فيها، وكذا الوضوء، وكذا سائر العبادات. بهذا القدر أجتزئ، حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا صلاة العشاء.